بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم من توطئة للبحث في البحث السابق، يقع الكلام في صلب الموضوعات التي ينبغي أن نبحثها في هذه اللمحة من لمحات البحث في القاطع، ولا بد لنا من أن نقسم البحث في وقفات. الوقفة الأولى نتحدث فيها عن حجية القاطع بالمعنى الذي أسسناه بالأمس، يراد من القطع عين الإراءة والانكشاف للواقع في نظر القاطع انكشافا تاما، ويراد من الحجيات التنجيز والتعذير. هذا هو ما نرتئي بيانه لندخل في البحث على أساس واضح. هنا لا خلاف ولا شك ولا كلام بين المحققين في أصل حجية القاطع، وأن القاطع منجز للحكم المقطوع به من أحكام المولى ومعذر أيضا. غاية ما هنالك أنه إذا كان هناك تقصير من المكلف في حصول أو تحصيل القاطع، سواء على مستوى ثبوت الحكم، طبعا هذا ما إلى لوازم جزائية عقوبية، لماذا؟ لأن هذا يكون وقت الاحتياط، أو كان هناك تقصير على في مقدمات حصول القاطع على مستوى الحكم ترخيصي المقطوع به ولم يكن في الواقع ترخيصا، فهنا لا شك ولا ريب أن الإنسان قد يعاتب بل قد يعاقب على تقصيره في المقدمات التي أودت به إلى القطع بعدم الحكم. لكن حيث حصل القطع فلا خلاف بين أحد واحد في أن هذا القطع منجز للأحكام الإلزامية المقطوع بها، معذر عن الأحكام الترخيصية المقطوع بها فيما لو أخطأ في الواقع. إنما الكلام كل الكلام بين المحققين في وجه هذه المنجزية والمعذرية، الكلام في هذا. ثم وقع كلام بينهم أيضا ثانيا بعد اتفاقهم عن على أن القاطع إذا قطع من مقدمات شرعية، أقول من مقدمات شرعية لأن هناك كلام في المقدمات العقلية مع بعض الإخباريين، فلا يمكن ردع الإنسان القاطع عن العمل بقطعه، سواء في طرف التنجيز يعني لو كان مقطوع حكم إلزامي، أو في طرف التعذير فيما لو كان مقطوعه سلب الحكم الإلزامي، يعني جواز بالمعنى العام يشمل المكروهات ويشمل المستحبات، هذا معنى سلب الحكم الإلزامي، لأن المستحب أيضا سلب للحكم الإلزامي والمكروه سلب للحكم الإلزامي. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن البحث سيصوب باتجاه الكلام عن حقيقة هذه المنجزية والمعذرية وعن السبب الحقيقي في أن هذا المقطوع به أو لا يمكن الفصل بين القطع وبين حجيته. عظم المحققين من المتقدمين لم يتعرضوا لهذا البحث على الإطلاق، بل هو في الحقيقة مما نشأ ونتج من تحقيقات وتنقيحات الأصوليين المتأخرين، لأن الأصوليين المتقدمين لم يعمقوا أبحاث الأصول بما يرتبط بالأدلة العقلية والأصول العملية إلى هذا المستوى، بل كانوا ينساقون مع أحكام العقل المسلمة ومع وجداناتهم، وربما عبر بعضهم بالانقياد الفطري في مثل هذه الموارد. إلا أن العصر الثالث من عصور علم الأصول، وبالأخص على يد الشيخ الأعظم المحقق الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، بدأت الأمور تأخذ طابعا آخر من طوابع التحقيق، خصوصا عندما ترك بعض المحققين من الأصوليين الفلاسفة أو المتفلسفين لمساتهم العقلية الفلسفية على بعض مباحث ومسائل الأصول، ومنها هذه المسألة. ومن هنا نجد أن أولا من جاء بهذا التقسيم، تقسيم الثلاثي القطع والظن والشك، هو الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وعندما دخل في رسالة القطع بالحديث عن القطع ومنجزيته اكتفى في مقام المنجزية بما مضمونه أن القطع حجة، من باب أنه بنفسه طريق تام وانكشاف تام للواقع أمام القطع، فحيث إنه انكشاف تام فلا يترقب أمر آخر كي يثبت الثقة الشرعي الذي حكم به الشرع. وإذا كان انكشافا تاما فمن لوازم هذا الانكشاف التام أن الحجية للقطع لا تكون آنذاك لا بجعل جاعل، حتى لو كان هو الشارع، ويتفرع على ذلك أن هذه الحجية لا يمكن الفصل بينها وبين صاحبها وهو القطع الانكشاف التام. هذا اكتفى به المحقق الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، وهو بصدد الحديث عن حجية القطع، قال بأن القطع انكشاف تام للواقع فهو حج، وعليه فلا يكون حجيته بجعل جاعل، بل لا يمكن أن تكون بجعل جاعل، لأن الحجية حينئذ سوف تكون من قبيل اللوازم الذاتية له. من قال هو لوازم ذاتية؟ ما عبر التعابير، لكن سوف تكون كذلك، ولا يمكن الجعل التأليفي بين الشيء ولوازمه. وعليه يتضح حينئذ، وعليه يتضح حينئذ بأنه لا يمكن الفصل بين القطع وحجية. على أي حد الشيخ الأنصاري ما دخل في المباحث التفصيلية، لكن علينا أن نحلل الفكرة التي تحدث عنها بشيء من الإيجاز. كيف كانت حجية القطع متفرعة على كونه طريق وانكشاف تام؟ كيف؟ من أي باب يا شيخنا الأنصاري؟ يعني من أي باب يحكم العقل به لزوم اتباع القطع في الأحكام الإلزامية، ويحكم أيضا بحق العذر لدى القاطع فيما لو أنهاه قطعه إلى نفي حكم إلزامي؟ لا شك أن من حق الشيخ أن يجيب هنا بأننا نحن في الأصول لا ننسى متبنياتنا القبلية وأصولنا الموضوعية في باب المولى وعبيده، بل ندخل هذا البحث متفرعا على الأصل الموضوعي في باب الرصية والعبودية الحقيقية للمولى الحقيقي. وقد ثبت يا أيها المتسائلون، ثبت في محله من علم الكلام وتسالم عليه العقلية على أقل تقدير، أن جنابنا عبيد للمولى عز وجل وأنه هو خالقنا. وثبت أيضا حكم العقل العملي، أو قل بدراك العقل العملي، بأن لهذا المولى حق الطاعة علينا لأننا عبيده، وهي القاعدة التي صاغها مشهور العقلية بقاعدة حكم العقل بلزوم، أو إدراك العقل في الحقيقة لزوم شكر المنعم، شكر المنعم. ويريدون من الشكر كما كررنا في غير مناسبة الطاعة، والمنعم يريدون منه المنعم بالإنعام المطلق لا مطلق الإنعام، يعني شو شكر الموجد، شكر الخالق، طاعة الخالق. هذه فكرة قبلية قبل الدخول في هذا البحث موجودة عندنا. إذا يترتب على هذه القاعدة القبلية المسلمة أن من حق المولى علي أن أطيعه، من حق المولى علي أن أطيعه، وإذا كان من حق المولى علي أن أطيعه فلا بد لي أن أنطلق إلى تحديد مواطن الطاعة للمولى. من حق المولى علي أن لا أعصيه فلا بد لي من أن أحدد المواطن التي تعد فعلا أو تركا معصية للمولى فأتجنبها. هذه فكرة قبلية ما يدخلها في البحث هنا الشيخ الأنصار، يأتي ويتحدث عن الصغرى، هذه يعبر عنها بالكبرى، يأتي ويتحدث عن الصغرى هنا، يقول إذا فالعقل يحكم بتنجيز كل ما هو طاعة للمولى، ويحكم أيضا بالتنجيز فيما عد عدمه معصية للمولى. جيد جيد. ويحكم بالعذر الواقعي العقل فيما لا يكون من دوائر طاعة المولى. نقول دائرة مدائرة طاعة المولى؟ نقول ابتداء لا، لكن حيث إن المولى جعلنا في حل، جعلنا مطلقي العنان بلحاظ بعض الأحكام، فنحن بلحاظ ذلك البعض نكون ماذا؟ مطلقي العنان. عبروا قلوا هذا ليس من مواطن التي يريد المولى منا أن نطيعه فيها، تركنا هو أحرار في هذا الجانب، أو يريد إرادة غائلة مو إرادة قوية كما في باب المستحبات ونكوها في غير دائرة الأحكام الإلزامية. هذه قاعدة قبلية محققة منقحة مسلمة عندنا جميعا. يقول الشيخ الأنصاري نأتي نبحث القطع بعد هذا، فنقول بأن القطع ما معناه؟ معناه الانكشاف التام. القطع بأي شيء هنا؟ طبعا لا يريد أن يتكلم أو يستشكل مستشكل بأنه هنا تتحدثون عن القطع بشكل مطلق، ما إلى معنى هذا الإشكال. هنا مسلم أن الحديث عن القطع بمواطن وضواقع إرادة المولى وطاعة المولى، يعني القطع بأن المولى يريد مني كذا، أو القطع بموضوع إرادة المولى، موضوع حكم الشرع بعد الفراغ عن وجود الحكم الشرعي من طريق آخر كنص الكتاب الكريم. هنا يقول الشيخ الأنصاري بأنني عندما أرى أو أري نفسي الحكم الشرعي إراءة أو رؤية تامة لا شك فيها ولا لبس ولا احتمال خلاف ولا نسبة فاصلة واحد كذا في المئة. حينئذ لا شك ولا ريب في انه انكشف حكم المولى امامه انكشافا تاما لا يحتمل اي خلاف. فاذا انكشف حكم المولى امامي انكشاف لا يحتمل اي خلاف فقد تحققت الصورة للكبرى وهي لزوم طاعة الخالق لزوم شكرا المنعم. وبعد ان تحققت الصورة والكبرى يعني تحقق موطن من مواطن طريق من طرق سبيل من سبل طاعة المولى هذا السبيل سبيل تام انكشف انكشافا تاما بالنسبة لي نقول انا لا اترقب حينئذ حال وسط بين هذه الصورة التي ثبتت بالوجدان وبين الكبرى الثابتة بالمرأة. وحينئذ ما دامت ثبتت الصغرى وثبتت الكبرى فالنتيجة وهي إدراك العقل لزوم الطاعة من باب أنه من ضخم المصادق لزوم الطاعة العام لا يعود بينه وبينه أي واسطة. هذا توضيح فكرة قول الشيخ الأنصاري بأن القطع حجة لأنه بنفسه طريق تام إلى الواقع. خبر وطريق تام واقع إلى الواقع طريق تام طبعا بنظر القاطع ونحن نتكلم عن الحجية عند القاطع فدائما نتكلم عن حجية لطريق تام إلى الواقع بنظر القاطع الذي يحكم عقله ولقد يكون جهل مركب مو طريق تام ها؟ لكن بنظر القاطع هو دائما طريق تام وإحنا نتكلم عن الحجية عند القاطع بحكم عقله أو بإدراك عقله. حينئذ ما دام طريقا تاما إلى الواقع لا يحتمل الخلاف وما دام لا يحتمل الخلاف فحينئذ لا شك ولا ريب في أن العقل يحكم بالمنجزية إثباتا وبالمعذرية نفيا. متى؟ عند ذلك ولا يترقب حالة أخرى. وسر حكم العقل بهذا سر حكم العقل بالمنجزية هو أنه قد تحقق بهذا القاطع صغرى من صغريات الكبرى العقلية المنقحة وهي لزوم شكر المنحي. وكذلك أيضا بالقطع بنفي الحكم الشرعي تحقق حكم العقل بعدم لزوم طاعة المولى. لماذا؟ لأنني أكون قد جزمت بأن المولى هنا لا يريد مني طاعة على وجه الخصوص يريد أن يتركني مرخى العنان وعليه مطلق الصراح وعليه فلا شك ولا ريب في أنني جزمت بأن المولى لم يضيق علي يعني تعبيرا آخر. وحينئذ لا شك ولا ريب أن دائرة حق الطاعة للمولى مهما كانت وإن كانت من باب التخصص والتخصيص لا تشمل ما لو جزمت لأن المولى لا يريد مني شيئا هنا على وجه الخصوص. إرادة ملزمة طبعا قد يريد لكن بإرادة غير ملزمة أيضا هنا يحكم العقل بالعذرية. إذا كان الأمر كذلك يقول الشيخ الأنصاري فحينئذ ما نحتاج بعد مزيد بيان وإن كان أكون قد خافي بعد ما أوضحه بالدقيقة. قال ما نحتاج بعد إلى بيان في أن الحجية للقطع ليست بشأن جاهل. ليش؟ ليش ليست بشأن جاهل؟ يقول لأن الجاهل هنا إما الشارع وإما غيره. الشارع هنا ليس لديه جعل نتكلم عن وسيلة وجدانية ها؟ والحاكم في باب الطاعة ما هو؟ العقل المستقل هو الذي يحكم ها؟ حينئذ نقول القطع طريق تام ماكو نسبة مئوية لتتدخل فيها الشارع أو غير الشارع. حينئذ ولو فاصلة واحد كذا فاصلة واحد في المئة ما موجود أبدا هذا معنى القطع. والكبرى كبرى الطاعة عقلية وحينئذ لا معنى للقول بأن هذه الحجية حجية مجعولة من الشارع هم من غير الشارع. منو غير الشارع فيما يرتبط بهذا المجال لا يوجد إلا العقل. العقل ليس جاهلا هنا بل هو طريق واكتشاف التام، والعقل لا يلزم. الذي يلزم ويحكم هو المولى، العقل يدرك. انتبهوا لدور العقل يا اخوان، العقل يدرك ان المولى يريد كذا. هنا قد يفتقر في بعض الحالات، وعلى هذا الاساس لا شك ولا ريب في ان العقل دوره الادراك لا الالزام، وعليه فلا معنى لجعل هذه الحجيه اذا كانت غير مجعوله ولا معنى لجعلها ايضا غير مرفوعه في وقت من الاوقات ما دام القط موجوده، ولا معنى لرفعها. لماذا شيخنا الأنصاري، بعد الشيخ الأنصاري هنا ما يدخل في تفاصيل، وكأنه رأى أن نحن في غنى هذه الأبحاث ما لها ثمرة عملية؟ قد يكون، قد يكون. ومن هنا دخل مباشرة في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوع اكتفى بهذا المقدار، هو اكتفى بالموجز ونحن فصلناه وبيناه. إلا أن تلميذه المبرز المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف فقد ذهب مذهبه مذهب الشيخ الأنصار، لكنه رام تفصيلا لهذا الاختصار وبيانا له، فانطلق من نفس الأصل الموضوع الذي انطلق منه الشيخ، من أن عندنا قاعدة لزوم طاعة الخالق أو شكر المنعم كما عبروا، لابد أن تؤخذ كمقدمة مسلمة ما ندخل فيها، ولكننا بعد هذا نقول لكم أيها المبتغون تفصيلا لما أفاده شيخنا العلام، هذا مو تصريح من صاحب الكفاية، مضمون كلامه يرمي إلى هذا يقينا، وهو ناظر إلى كلام شيخه في الرسالة، قال ما لفظه: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع. أي وجوب هذا؟ عقلا، ولزوم وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزما. هذا بعد عطف بياني تفسيري قولوا تكراري، يعني هذه مو واضح من سابقتها. ها، عند بعض الأوقات صاحب الكفاية طلعات ما يكون في الجملة الثانية مطلب جديد، يكون فيها نوع من التزيين الأدبي للكلام. شوفوا يقول: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، انتهى التعبير. قال: ولزوم الحركة، خب الوجوب واللزوم واحد، على طبقه جزما. من أين هذا الجزم؟ من العقل، مو شيء جديد. وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي، هنا تحدث عن أن القطع لا ينجز أي شيخ، تكليف من لا تجد طاعته لا ينجزه، تكليف منه تكليف المولوي. وأي تكليف؟ تكليف الفعلي، لو قطعت تكليف إنشائي يجب علي أن أسير، متى يجب؟ إذا صار التكليف الإنشائي تكليفا فعليا. إذن الكلام عن المنجزية الفعلية للقطع الفعلي بحكمه فعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، باستحقاق فيما أصاب، فيما أصاب يعني القطع المصيب. أما القطع غير المصيب في طرف المنجزي، هذا اللي يسمونه شنو؟ يسمونه التجري، يقطع وجود حكم إلزامي فيخالفه فيبين أنه لا يوجد حكم إلزامي. يقول الحكمة لا تدخلوا الآن، لكن الحكيات خاصة يأتي بحثها إن شاء الله عنده هو، طبعا أنا ما راح أبحث لأنها مو محل بحثنا. قال: فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذرا فيما أخطأ قصورا. أما إذا أخطأ تقصيرا القطع يعذر، لكن لا يعني هذا أنه لا يستحق العقاب على المقطع. التعبير موهب، كأن القطع لا يعذر الإنسان فيما لو أخطأ الواقع تقصيرا. أقول القطع بما هو قطع يعذر دائما، والعقاب إذا كان ولا بد فهو على المقدمات التقصيرية المفضية إلى هذا القطع. وتأثيره، تأثير القطع تنجيزا وتعذيرا، في ذلك في التنجيز والتعذير لازم وصريح الوجدان به شاهد. خفوق يقول وجوب العمل على وفق القطع عقلا، هنا يقول وصريح الوجدان به شاهد وحسب. يقول قضية أرقى من قضية عقلية نظرية، قضية بديهية واضحة منغرسة في عمق وجدان الإنسان، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. والقضية ما تحتاج برهان، القضية من كانت عقلية قد يقال عقل نظري ويحتاج إلى إقامة براهين. يقول لا، القضية وجدانية واضحة. بعد عندما ينكشف لدي انكشاف تام أن المولى يريد مني أن أتحرك، فلا أتحرك يقينا وأبدا ما دمت اعتقدت أن هذا المولى له حق الطاعة علي، ففي الحقيقة قد كسرت حق العبودية. إذا لم أتحرك في موارد الفعل الإلزامي الإقبالي، في موارد أيضا فعل الإلزامي الإحجابي، إذا تحركت ولم أحجب فلا شك ولا ريب أن الوجدان حاكم حينئذ بأنني أستحق من المولى ما أستحقه. ولا يخفى هنا بعد يأتي إلى الشق الثاني من كلام الشيخ الأزهر، ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي. بعد هنا وضع اليد على الجرح، الشيخ الأنصاري فقط اكتفى أنه إذا انكشاف تام لا معنى لجعل الشارع، ولا يقول هنا جعل جاعل لا معنى له سواء كان الشارع أو العقلاء أو الأمونات، قضايا جعلية ما إلها مطرح هنا مطلقا. قال لماذا؟ لأن المحل لا يقبل الجعل لعدم جعل تأليفي بين الشيء ولوازمه. لا يمكن جعل المشموشة في مشموشة، المشموشية خواص ذاتية للمشمش، الإحراق خاصة ذاتية للنار، وهكذا. قال الأهل نحن تصوروا أن هذا خارج عن إرادة المولى، عن الإيجاد التكويني للمولى. يقول الموجب للشيء ولوازمه هو المولى، لكن لا يكون جعلا وإيجادا مستقلا عن إيجاد الشيء، لأنها لوازم عقلية للشيء، بل عرضا بتبع جعله بسيطا. المولى الذي أفاض عليك القاطع أفاض عليك بتبعه هذا الذي استقل عقلك بأنه مات لوازمه، وبذلك انقطع امتناع لأخذ السلف المنع عن تأثير إذا لازم ذاتي، وهو ذاتي باب البرهان. فكما أن الزوجية غير مجعولة للإثنين يستحيل فصلها عن الإثنين. يقول حينئذ هنا أيضا من هذا القبيل، كما أن الحجية لازم ذاتي كما أنه يستحيل جعلها أيضا يستحيل رفعها. يعني هي من أي قبيل؟ يعني هي من قبيل اللوازم الذاتية. هذا كلام جيد، كلام بعد محسوم عند صاحب الكفاية. هذا الكلام من صاحب الكفاية صار متربح كلام الشيخ محمودي، لأن الشيخ ما دخل فيها المتاهات، لكن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أول الباحث قال بأن القطع حجة وحجته عقلية، ثم بعد ذلك قال المتخلف عن القطع يستحق العقاب. ليش؟ لأن معنى الحجية التنجيز. جيد، آمنا بالتنجيز، آمنا بالله، لكن عدم متابعة التنجيز يستحق صاحبها عليها العقاب بأي ملاكين؟ أيضا بحكم العقل، بل طرقها قال لصبيح الوجدان. إذا أكو عقدين، أولا لزوم متابعة العقل عقلا، هذا شق انتبهوا بالتحليل، من لم يتابع قطعه عقلا ولم يفعل هذا اللزوم فهو يستحق العقاب من سيده ومولاه، أيضا بحكم العقل يستحق العقاب، بحكم العقل يستحق العقاب. اكو فرق يا اخوان بين حكم العقل بلزوم المتابعة وبين حكم العقل بان من لم يتابع لم يفعل هذا اللزوم يستحقه عقابا من المولى، كيف يستقل العقل واستحقاق العقاب؟ مرحب دقيق، لكن لن ندخل، ستعذروننا ان شاء الله بعدم الدخول في بعض الجهات ولو دقت نتيجة عدم ارتباطها بصلب الباحث. المقدار الذي يهمني هنا وساركز البحث عليه هو فذلكة هذه الحجية وفذلكة حكم العقل بلزوم متابعة القطع وتنجيز احكام الشارع، أما أنه إذا تخلاه شو يسوي بي المولى؟ العقل شو يحكم بأن المولى من حقه أن يفعل به؟ ذاك الجانب هو ذاك الجانب الذي يهمنا هنا كمبدأ من مبادئ أبحاثنا التي وعدناها بالتعرض لها. هنا تلامذة صاحب الكفاية انبرهم عندنا عاظم تلامذة لصاحب الكفاية، ولو لم يكن إلا الأعلام الثلاثة أكبر النائيني والعراقي والإصفهاني. أقول اشتركت كلماتهم هنا في البحث، فمنهم من ذهب إلى طي القضية على طريقة الشيخ وصاحب الكفاية من دون الدخول في تفاصيل، وهو المحقق النائيني أحمد الله مقامه الشريف. كان المثل ما تستحق الدخلة بهالأسلوب الذي دخله غيره. أما المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف فقد ذهب إلى نظير ما ذهب إلى صاحب الكفاية أيضا، وأن القضية من قبيل الفطريات الوجدانية بلا شك ولا ريب. نحن عبيد لهذا المولى، يجب علينا أن نطيعه بحكم العقل، وانقطع انكشاف تام لمراد المولى فلا نترقب شيئا آخر، وحينئذ لا بد لنا من المتابعة فطريا ووجدانيا. وإياكم يقول محقق الحق، وهذا نقطة لطيفة يا إخوان، أن تدخلوا بحث التحسين والتقبيح العقليين في هكذا مسألة، نحن لسنا بداعي، لسنا بحاجة إلى إدخال بحث التحسين والتقبيح العقليين هنا في البقاء كقاعدة نظرية مختلف عليها بين المسلمين، بين مشهور العدلية من جهة والأشاعرة والجبرية من جهة أخرى. نحن نقول لكم ألم تؤمنوا جميعا بأن المولى له حق الطاعة عليكم؟ بل آمنا بالله. حينئذ لا شك ولا ريب في أنه انكشف لك انكشاف تام مصداق من مصادق طاعة المولى. الفطرة والوجدان حاكمان هنا بلزوم الامتثال ولزوم المتابعة. وعلى هذا الأساس نحن لا نترقب أي شيء آخر، بل حتى ماذا؟ بل حتى القاعدة العقلية المسلمة عندنا جميعا، وهي قاعدة تحسين التطبيق العقلية، نحن لا نحتاج لها أي حاجة لها في المقام. سيأتي إن شاء الله مفقط لا نحتاجها، أنه لا يمكن تطبيقها في المقام. ومن هنا كلام العراقي أطال فيه في نهاية الأفكار وأوجزه في مقالاته، إلا أنه لا يخرج بالدقة عن كلام أستاذه صاحب. نعم الشيء اللطيف الذي أخذناه من المحقق العراقي هو تصريحه بأنه لا ينبغي بل لا يحسن الزج بقاعدة تحسين التطبيق العقليين في هذا البحث، لكن لم يتابع لماذا وكيف لم يقل هذه قضية أو واحدة، هذا قضية وجدانية فطرية لا يحتاج أفهم من هذا. طب جيد جدا. أما المحقق الإصفهاني فله في المقام حديث آخر ربط القضية بشكل تام في المقام بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين، عفوا وعذرا أقول التحسين والتقبيح العقلائي. يا سبحان الله، دائما وأبدا كنا نسمع أن التحسين والتقبيح عقليين، كيف صار عقلائيين؟ هذا أيضا مبحث دقيق مفصل في أبحاث العقل العملي، وهو محل خلاف بين مشهور محققي الكلام والأصول من جهة وبين الفلاسفة من جهة أخرى، أو قل لنكون مشتاطين مشهور الفلاسفة من جهة أخرى، حيث إن مشهور الفلاسفة ذهبوا إلى أن العقل يحكم بحسن العقل وقبح الظلم من باب اختلال النظام لو لم يكن هناك عدل، وكان هناك ظلم فالمصلحة العامة واختلال النظام هما الحاكمان. يعني إذا لم يكن هناك نظام ما إلى معنى، هذا البحث. إذا لم يكن هناك اختلال نظام ما إلى بعد، إذا حسن العدل بعد مو ثابت على الإطلاق، ثابت حيث يلزم منه من مخالفة اختلال النظام العام. ومن هنا قالوا هذا مو حكم عقلي، هذا حكم عقلائي، هذا من القضايا التي يعبرون عنها بالمشهورات، لأن مادة البرهان هي القضايا الست المعروفة من الفطريات والوجدانيات وإلى ما هنالك والبديهيات، وليس منها هذا، بل هذا مادة لقياس غير برهاني وهو من قبيل المشهورات، وحينئذ فيكون هذا مما تبانى عليه العقلاء. هذا كلام مشهور ثلاثة طرق، وكلام شقل الصهاني وحده في باب التحسين والتقبيح العقليين. هنا بدأوا وانبروا، انبر السيد الخوئي ينقض على أستاذه المحقق الصهاني في المقام، وغيره أيضا انبروا لمناقشة هذا، أيضا بحث نحن نوصل الأبواب دونه. لكن المهم في المقام اللي قلنا هو أن المحقق الصهاني علل حجية القطع هنا بأن مخالفة القطع مخالفة صريحة للمولى ولأحكام المولى، وحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذه المخالفة ستكون ظلما للمولى، اعتداء على حق المولى، لأنه ثبت في محله أن من حق المولى أن يطيعه بقاعدة شكر المنعم أو طاعة الخالق، نظر طاعة الخالق. ومن هنا فالقطع حجة لأنه عدل، يعني منجم، لأنه عدل مع المولى. وحينئذ فالفاعل بمقتضى قطعه والعامل على أساسه يلزمه ذلك لأنه عدل، فيكون من صغريات قاعدة من عدل، يعني من صغريات قاعدة التحسين العقلي. والتخلف عنه ظلم للمولى، كما هو يعبر عنه يقول خروج عن رق العبودية، خروج عن رسم وآداب العبودية لله عز وجل، وعليه فيستحق العقاب حينئذ على المخالفة. ليش يقبح هذه المخالفة؟ لأنها تكون حينئذ خروج عن القانون العقلاء المسلم والمشهورات التي لا رافع لها ولا دافع بين العقلاء، وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. بعض محققي الأصول قبله ومن معاصرين وبعده قبلوا هذا النمط من البحث، قالوا احنا نقبل ربط البحث بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين، لكن لا نقبل أنها من المشهورات. نقول بأن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين هي مما حكم به العقل، لأن حسن العدل من أحكام العقل الأولية، وقدح الظلم من أحكام العقل الأسر داخلة من البديهيات، يعني في مواد البرهان. وإذا كان الأمر كذلك فهي قاعدة عقلية يقينا يقينا يقينا. العمل بمقتضى من كشف تماما أنه إرادة فعلية للمولى عدل مع المولى، لأنه ثبت في محله لزوم طاعته، فهو إعطاء لحقه فهو عدل. التخلف عن ذلك ظلم للمولى، لأنه اعتداء على حقه وسلب لحق من حقوقه على المستوى التشريع. نحن نوافقك يا محقق الإصفهاني على ربط المسألة في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، لا نوافقك أن قاعدة التحسين والتقبيح العقليين صارت عقلائيين، يعني إحنا نخالف المحقق العراقي على الله مقامه الشريف لأنه لا مصلحة هنا لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين كوسط للوصول إلى حجية القاطع. لا نوافق المحقق العراقي في أننا لا نحتاجه إلى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، نحفل فارج على العقلائيين تبعا لمشهور كذا. بقية الوصوليين آمنوا، قالوا نعم الشيخ الخوئي من هؤلاء، نحن نقبل أحسنت، بل بالدقة، قيل قيل بالدقة، وهذا تحاملا على صاحبهم، إن صاحب الكفاية يريد هذا، يريد تشبث لقاع تحسين التطبيق العقليات، مع أن تلميذه المحقق العراقي التفت طبعا، وما كان بفضل بيان تفسير لرأي أستاذه، لكنه على أي حال لم يشكل على أستاذه، وكأنه كان ملتفت إلى أنه لا يريد قاعدة التحسين والتطبيق العقلية، لكن هو على المستوى الشخصي نفى لزوم الحاجة، نفى أصلا أن هنا مطرح لقاعدة التحسين والتطبيق العقلية، ما نحتاج أن نزج بها هنا، ما نحتاج، يكفي انكشاف تام للطريق وقاعدة كبرى وهي لزوم طاعة كبرى والصغرى تحققتان نتيجة قد تتحقق، ما نحتاج بحلة قاعدة تحسين تطبيق عقليين ولا ننظر ذلك، لأنه في الحقيقة المنجز هو كل طاعة للمولى، وين منجز هذا؟ مو طاعة تحسين تطبيق العقليين، هذا منجز بقاعدة لزوم شكرا ونعم. وعلى هذا لا شك ولا ريب في أن هذه القاعدة في حد نفسها وعليكم السلام قاعدة أصيلة لا تحتاج معها إلى قاعدة التحسين والتطبيق العقليين. معروف الأصوليين بقوا مع هذا الحد ومشوا معه، إلا أنه كانت لهم لمسات ومناقشات جانبية، أكثرهم ناقش المحقق الإصبهاني في كون التحسين والتطبيق عقلائيين أو عقليين، والكل اتفقوا معه، الجل اتفقوا معه على أن البحث مربوط بقاعدة التحسين والتطبيق العقليين. بعض المحققين كصاحب المنتقى ركز مناقشاته أكثر ما يكون على الشق الثاني، وهو استحقاق العقاب، حكم العقل باستحقاق العقاب، قال العقل يحكم بلزوم أن نتابع القطع، لكن من أين للعقل أن يحكم بلزوم استحقاق العقاب؟ من أين؟ قوانين الدنيا لا معنى لتنفيذها في حق الله وفي حق قوانين الآخرة، قوانين الآخرة نحن لا اطلاع لنا عليها، ومن هنا لا طريق إلى معرفة أن هناك عقاب أو لا يوجد عقاب إلا الشرع وتنصيص الشرع على أن الجزاء سوف يكون بل عقاب. ما للشغل بحث فيها الجوانب هذه، ما تدخل يا إخوان، ما تدخل في محل بحثنا أصلا، استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، وين موطن العقاب وشنو كيفية العقاب، والدخول في نظرية تجسم الأعمال أو نفي تجسم الأعمال، وهالأبحاث هذه ما تنفعنا في بحثنا الذي نحن بصدد، بل ما تنفع الأصول مطلقا يا إخوان في أبحاث علما، الأصول يهمه الجانب الإيجابي من المسألة، يهمه لتأسيس أحكام شرعية أنه تلزم متابعة القطع أو لا تلزم، هل يمكن أن يفتق بين القطع ولزوم متابعته أو لا يمكن، هذا من جانبان هما اللذان يا أمان الأصول بما هو أصول. خب لماذا دخلنا في هذا البحث مع بداءة لزوم المتابعة؟ أقول لأن هنا فدنك مهمة جدا للموقف لها تأثير على كثير من الأبحاث القادمة. السيد الشهيد أعظم الله مقامه الشريف جاء إلى هذا التراب الذي مررنا عليه، فأشكل على المحققين بأنهم غير منهجيين في متابعة البحث، وجعل موطن البحث هو قاعدة التحسين والتطبيق العقلية، لكن للأسف بحسب من قلت تقرير السيد الشهيد نفذ لمشهور الأصوليين المتأخرين، مع أنه مو واضح لا من الشيخ الأنصاري ولا من المحقق العراقي ولا من المحقق صاحب الكفاية ولا من تلميذه المحقق العراقي أنهم ربطوا البحث بقاعدة التحسين والتطبيق، لكن هو ينسب لكم أنهم ربطوا البحث بقاعدة التحسين والتطبيق العقليات، وأن متابعة القطع على مستوى الطاعة في الأحكام الإلزامية عقل فهي لازم لحكم العقل العملي بحسن العدل، التخلف عنها قبيح ظلم، ها، ومن هنا يلزم عدم التخلف، وهذا بالدقة أصلا يا إخوان حيصير إرجاع لقاعدة شكل المنعم إلى قاعدة تحسين التطبيق العقليين، وأنها ليست قاعدة مستقلة وأصيلة، وهذا بحث معمق في محله لا بد من بحثه، لكن المحقق في محله أنها قاعدة أصيلة ومستقلة غير مربوطة بقاعدة أخرى أبدا. وعلى هذا الأساس لابد لنا، يقول السيد الشهيد، لابد لنا في المقام من أن نحقق هذه النقطة، وهي قضية ربط البحث بقاعدة تحسين وتطبيق العقليات أو عدم ربطه، وهذا يفصل منهج في البحث من حاجات مختلفة تحت كل الأبحاث راح تبتني على قاعدة تحسين وتطبيق العقليات، بينما على هذا الأساس راح تبتني على غير ذلك. قولوا راح تبتني على قاعدة شكر المنعم. ثم بعد هذا راح يأتي السيد الشهيد ويقول إذا راح يثبت إن شاء الله أن الرأس الخيط عند قاعدة شكر المنعم، وإذا كان رأس الخيط عند قاعدة شكر المنعم راح لابد حينئذ من أن نأتي ونرى أن هذه القاعدة بأي مقدار تحكم بلزوم الشكر بلزوم الطاعة، فهذا رح يجرنا إلى أساس حكم العقل بلزوم شكر الخالق، رح نرجع في الحقيقة إلى البحث في حقوق الخالق علينا وأنه بأي مقدار، وسيأتي إن شاء الله فتلك هذا البحث، وهذا بحث مهم جدا إن شاء الله، ونرى أن كلام سيد الشهيد هل هو صحيح أم لا، وهل يمكن أن كل أولئك المحققين أخطأوا هذا الخطأ المنهجي وثاروا عليه على عظمتهم واختلاف مشاربهم أم لا، إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.